بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بودكاست الطلاب العرب في اليابان نيهون نييرو أراب جاكسي. كما عودناكم في كل حلقة يكون معنا ضيف. ضيفنا في هذا الحلقة ضيف مميز، وهو أحد مؤسسي ملتقى الطلاب السعوديين في اليابان. هذه السنة سيتخرج إن شاء الله، يتخرج بتخصص هندسة الإلكترونيات. معنا اليوم الطالب أحمد صالح الشريدة، أهلا وسهلا فيك.
حياك الله أختي ريم، حيا الله مستمعين، تشرف اللقاء يكون لقاء اليوم معك، وأعطيكم الأشياء اللي تعلمتها في اليابان واستفدتها، وأتمنى تكون لقاء خفيف وظريف للمتابعين
إن شاء الله. بداية ممكن تعطيني التعريف الشخصي؟
طيب، مثل ما ذكرت اسمي أحمد صالح الشريدة، من المملكة العربية السعودية. جيت لليابان في 2009 ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. كنا في المرحلة الثانية للمبتعثين لليابان. درست اللغة لفترة سنتين تقريبا، والآن في السنة الرابعة، فتقريبا لي 6 سنوات حاليا في اليابان، وهذا اللي بالي حاليا.
أغلب الأسئلة تدور عن مرحلة اللغة، كونها لغة جديدة، فكيف اجتزت هذه المرحلة؟
والله شو أقول، هذه مرحلة صعبة، لكن خلنا نقول اللي عنده عزيمة ويقدر يتحمل ساعات الدراسة، وما تكفي ساعات الدراسة، يبغى لها خلنا نقول مراجعة، ممارسة في الشارع مع الناس. ممكن اليابانيين، أنا واجهت المشكلة هذه كثير، إنهم يكون خجولين أو ما يحبون يتعاملوا مع الأجانب بشكل كبير، لكن إذا كان الشخص يحاول يكرر حتى لو أخطأ، يحاول حتى مع نفس الشخص، ممكن بالأول الشخص الياباني لو حس إنك ممكن من أول مرة ما حاولت مرة ثانية أخطأت مثلاً في الكلام أو في الجملة ما عدتها مرة ثانية، ما راح يفهم عليك، فحاول تكرر مرة ومرتين ثلاث. هذا بالنسبة للممارسة. بالنسبة للدراسة، تقريبا كنت أدرس من الساعة 9 صباح إلى 6 المغرب بشكل يومي
في المعهد.
هذه ممكن بعض، طبعا كانت هي شبه إجبارية، يعني لأنها كانت 6 ساعات دراسة وثلاث ساعات تقوية، فجمالي 9 ساعات. في بعض المعاهد تدرس تقريبا 4 ساعات. أنا شفت أنها بالأول ما كانت مريحة لنا، خاصة أننا ندرس في السعودية تقريبا يعني من 7 ساعات 2 تقريبا، يعني حدود 6 ساعات 7 ساعات هذا الدوام الكامل، فكانت 6 ساعات، وبعدها الواحد يطلع يبغى يذاكر أو يراجع، فكانت متعبة جدا. لكن بعدين لما دخلت الجامعة عرفت الفائدة، عرفت فائدة الوقت اللي كان في المعهد، وكان فيه التقوية. طبعا هي كانت تقوية شبه اختيارية، لكن نحضرها كانت كدوام رسمي. فهذه كانت مهمة، لأنه الطالب في اليابان ما يكفي الساعات اللي راح يدرسها مثل الطالب الصيني أو الطالب الكوري.
صحيح، في فرق، حتى تلاقي الصينيين والكوريين ممكن يأخذوا اللغة اليابانية خلال سنة، أما كعرب بيكون الموضوع يا أما سنة ونص أو سنتين يعني.
وبعضهم ممكن سنتين وما يطلع خلنا نقول في ثقة أو قدرة إنه يكتب ويتكلم بعد. أي تعتمد على الشخص نفسه، لكن إلى الآن أنا اليوم إلى الآن أتعلم في أشياء جديدة أتعلمها في اللغة.
هذا بالنسبة للغة. بالنسبة لاختيار اليابان، هل أنت اخترت اليابان أو يعني هو محض الصدفة؟
في كل الثنتين تقريبا. خلنا نقول في البرنامج اللي ابتعثت، الفترة اللي ابتعثت عليها كان فيه 3 خيارات بالنسبة لنا، اللي هي كوريا والصين واليابان. هذه كانت فترة ابتعاث خاصة للطلاب الدبلوم، فأنا درست دبلوم في السعودية بعد المرحلة الثانوية، وعليها قدمت في برنامج الابتعاث. فكان في 3 دول اللي هي كوريا والصين واليابان، فاخترت بالترتيب اليابان ثم كوريا ثم الصين. الأسباب معروفة طبعاً، بالنسبة للتميز التقني، اللغة. أنا توقعت طبعاً في البداية أنها تكون دراسة باللغة الإنجليزية، أو خلنا نقول أكثر من النص الدروس راح تكون بالإنجليزي، يعني ما توقعت أني راح أدرس في اليابان في البداية. كانت هذه شوي صدمة، بعدين تعديتها خلنا نقول. لكن كانت عندي رغبة اليابان لأن متخصص اللي هو الإلكترونيات والكهرباء، فكانت علاقتي باليابان راح تكون الأفضل.
صحيح. نظرتك عن اليابان قبل عنة اليابان بما أنها كانت خيار الأول بين هذه الدول؟
والله تقريبا ما كان في ذاك الصورة كبيرة، كانت كنت اللي أعرف أنها دولة متقدمة تقنيا من خلال الأفلام الوثائقية، كنت أتابع أفلام وثائقية. طبعا الكرتون، ما الكرتون كان تحصيل حاصل، ما كان بالنسبة لي هو الأكبر، الأنمي ما كان هو البوابة الأولى لمعرفة اليابان. بعد تقديم المرحلة الابتعاث في منتصف 2008 تقريبا بدأت أقرأ أكثر عن الدولة، فكان يعني قلت أروح لهذه الدولة المعرفة أنها شيء، هذه مشكلة فلازم أتعلم عنها أكثر. فكانت هذه مشكلة بالنسبة لي، خلتني أحاول أتواصل مع الطلاب اللي في اليابان، وهذه خلتني نبدأ في مشروعنا اللي هو ملتقى اليابان وملتقى الطلاب السعوديين في اليابان.
بالضبط. المعلومات كانت قبل قليلة جدا عن اليابان باللغة العربية وفي مواقعنا نحن.
هي إن كانت موجودة فهي مبالغ فيها تقريبا، تصل للخطأ أحيانا. وإن رجعنا للمواقع الرسمية مثل السفارة اليابانية أو ويكيبيديا أو غير من المواقع الموثوقة تكون نادرة أو قليلة. يعني ممكن نفتح الصفحة اليابانية أو الصفحة الإنجليزية نحصل مثلا عن أي موضوع في اليابان، مثلا عن معلومات عن مدينة طوكيو خلنا نقول، نفتح الصفحة العربية في الويكيبيديا نحصل سطرين أو ثلاثة بس، نفتح الصفحة الإنجليزية اليابانية نحصل صفحات.
بالضبط. فالحين احنا بننتقل من الموضوع، بنبدأ انه هو قبل عن انت اليابان كنت تبحث عن معلومات، حاول تتواصل مع الطلاب. مثل ما احنا عارفين كانت في هذه الفترة التواصل ممكن كان صعب، حتى الصفحات والمعلومات قلنا انها قليلة، ومن هني بدت فكرتك ونشأت ملتقى الطلاب السعوديين في اليابان. يا ليت لو تحدثنا عن الملتقى، كيف كانت بدايته، كيف طلعت الفكرة، ولا وين وصل الآن؟
مثل ما قلت أول اللي هو كانت معلومات قليلة، التواصل صعب مع الطلاب اللي في اليابان، مو لأنهم هم أصلا يعني ما يبغون يتواصلون، لكن وسائل التواصل مين موجودة أو قليلة، اللي هي تقريبا منتديات المبتعثين، وكانت يكون في صفحة فقط لطلاب كل دول آسيا، لأنه ما كان في ذيك الفترة ابتعاث كبير على اليابان، كانت كل دول آسيا تكون صفحة واحدة والمواضيع تتلخبط في المنتديات، فما أحد ما يقدر يتواصل مع الشخص اللي يبغاه اللي يدرس في اليابان إلا بصعوبة. وغير كذا الطلاب اللي في اليابان وقتهم ضيق، يعني ممكن تعرفين الشيء هذا، يعني صعب انه يحصل ساعة أو ساعتين أو ثلاث عشان يقدر يتواصل مع الشخص اللي يبغاه في السعودية مثلا، غير اختلاف التوقيت.
اختلاف التوقيت هو أكبر حاجز
ساعات، هذه مشكلة كبيرة. فقررت يعني مو بالنسبة قرار ما كان لي لوحدي، كان في عدد من الطلاب كبير نتواصل معهم في نفس المرحلة، ومن ضمنهم صاحبي وأخي أحمد المتروك، كنا قررنا أن نسوي مثل الصفحة تجمعنا، لأن كنا نتواصل غالبا بعد القبول من الوزارة، عرفنا من اللي موجودين معنا اللي رايحين لليابان، فصرنا نتواصل عن طريق الماسنجر قديم شوي، فكان التواصل عن طريق الماسنجر وبعض المنتديات لا زال في ذاك الوقت صعوبة لأننا نتواصل، فقررنا نسوي مثل الصفحة والمنتدى المجاني. وساعد الموضوع أحمد الله يجزاه خير المتروك، وأسس الموقع هذا، واشتغلنا حاولنا نبلغ الشباب بالإيميلات الجوالات الرسائل إنه في موقع شباب، أحد عنده سؤال، أحد حصل معلومة، حاولنا نجمع المعلومات قد ما نقدر. بعد اتجهنا نأسس، فشلنا الموضوع ما يمشي بالموقع المجاني، فنفس الموضوع حاولنا نتوسع شوي، أخذنا لنا دومين خاص ومساحة خاصة على موقع استأجرناه وسوينا اللي هو ملتقى اليابان. كان في البداية اسمه ملتقى الطلاب السعوديين في اليابان، فاستفدنا منه كثير وأفادنا كثير الحمد لله، لأنه كان موضوع مو مقتصر علينا احنا، يعني من جينا لليابان أي معلومة جديدة أحصلها، أي شيء أشوف أنه مفيد قد ما أقدر أحاول أخليه يكون موجود في الملتقى. فاجتمع عندنا الحمد لله معلومات كبيرة، لكن المشكلة كانت في الإدارة، في الوقت، في العدد اللي معنا، هذه كانت المشاكل اللي تواجهنا كثير، فكنا قد ما نقدر نحاول نوزع المهام، نسوي خطة، نعدل، إلى الآن وصلنا تقريبا لنا من 2009 إلى الآن 2014 خمس سنوات تقريبا أو ست سنوات. يعني أتوقع الملتقى ما كان له يعني خطة إنه يستمر إلى الآن، لكن الحمد لله ماشي الحال وما نطمح إنه نتوسع أكثر.
ما شاء الله الملتقى مثل ما خبرت قبل أنه هو أفادني جدا، حتى أنا خبرت المستمعين في الحلقة ما قبل البداية أن الملتقى فعلا فعلا أفادني جدا. أنا قريت ممكن قبل عن أي اليابان تقريبا في 2011 أو قبلها، ممكن بدأت أقريد المواضيع اللي في الملتقى، أفادتني جدا، أعطتني عن الحياة اليابانية، القطارات، وايد أسئلة كانت عندي كيف أنا بعيش في اليابان، حتى الأكل الحلال اللي هو طريقة الطلب من الإنترنت في مواقع إحنا نقدر نطلب منها، كل هذه المواضيع عرفتها من الملتقى، الشراء الإلكترونيات، كل شيء. يعني فعلاً أنا أشوف الملتقى يعني ما شاء الله مكفر وفي يعني. ففعلاً أنصح أي طالب قبل عن اليابان أو عنده أسئلة كثيرة قبل عن يسأل يقري في الملتقى، لأن أغلب الأجوبة موجودة في الملتقى، فهو مجهود جبار، جزاكم الله خير عليه والله يوفقكم.
لا طبعا هو ما بدون تقليل من قيمة الملتقى ما يعتبر شيء مقابل الشباب اللي شاركوا فيه والأخوات اللي شاركوا، فيعني بدونه ما كان يكون الملتقى، لأن المعلومات تقريبا اللي نكتب احنا كمؤسسين في الملتقى يعني بالمجهود اللي نسويه ما يذكر مقابل الأسئلة اللي جينا، لأن الأسئلة هي اللي تفتح لنا باب نبحث عن الموضوع، فيكون السؤال مثلا انا شيء انا معتاد عليه اصلا، متعود انه مثلا كيف اركب القطار اروح واجي اتنقل، فهذه ما تجي ببالي اني اكتب عنها موضوع، فلما يجيني سؤال من شخص طيب نفتح الموضوع هذا نشوف هذا الموضوع مهم انه ينكتب، فنحاول قد ما نقدر ان نكتب عنه. النقطه نسيت اذكرها اللي هي في الملتقى سوينا مثل كتاب الكتروني للطلاب اللي يبغون يدرسون في اليابان او اي شخص عنده رغبه يعيش في اليابان او ياخذ دورات او اي شيء في الحياه بشكل عام. كان هذا كتاب على صيغه بي دي اف ممكن اي واحد يحمله، موجود في الملتقى، في كل الاسئله اللي تكررت علينا خلال السنوات هذه جمعناها بطريقه مبسطه بحيث انها تكون تقريبا تقريبا 30 او 40 صفحه، كتاب الكتروني موجود في الملتقى ممكن تحصلونه.
احنا طرقنا انه هو الملتقى ما بس صفحه على الانترنت، ايضا الحين صار عندكم نشاطات في تويتر والفيسبوك.
نعم،
هو للتعلم اللغه، يا ريت بس لو تعطينا خلفيه عن الموضوع.
طبعا الملتقى فتره المنتديات بدات تضعف مع ظهور الفيسبوك والتويتر وتوجه الناس عليها بشكل كبير، فقلنا بدل ما نظل ما احنا مثل ما احنا نحاول نطلع نتجه للناس مباشره.
نعم.
فشان حسابات على تويتر والفيسبوك التعليم اللغة اليابانية، كان مجموعة من الشباب كبير تقريبا عددهم 10، ما أبغى أذكر أسماء وأنسى أسماء فالمعذرة، فكان الشباب اللي معنا اشتغلنا بمجموعة ندرس الكانجي، نسويها يوميا، ناخذ كانجي اللي هو الكاركتر الياباني نشرحه بشكل عام ونحط عليه أمثلة، هذا في حساب الكانجي كان، وفي صفحة في تويتر وفي الفيسبوك مربوطة مع بعض بحيث أنه ممكن اللي ما عنده حساب الا في الفيسبوك يقدر يشوف الدرس، وكذلك في تويتر. الحساب الثاني كان فكرته ان نطور شوي نحاول ندرس الكلمات اللي هو كان اللي هو اسمه كتبة او تعلم اليابانية بالعربي، كتبة اللي تعني كلمة بالعربي، فكان هذا الحساب الهدف منه تعليم الجمل والكلمات ومستمرين فيه الى الان بس بشكل أعمق، لأنه هذا الحساب ممكن يكون للي مطورين في اللغة شوي، يعني مو للمبتدئين في الوقت الحالي، لأن شفنا أنه اللي الكلمات اللي عطيناها في البداية تقريبا حوالي عندنا أكثر من 700-800 تغريدة كلها في تويتر، هذه كدروس كل تغريدة فيها درس، كانت كدروس للمرحلة الابتدائية والمتوسطة خلينا نقول في اللغة، الآن انتقلنا لمرحلة تقريبا أعلى تدريس مصطلحات علمية عن طريق مقالات نأخذها من الجرائد نحاول نترجمها للعربي، هذه قائم فيها المهندس عبد الله غنيمان، هو يترجم الكلمات الله يجزاه خير وينزلها في الصفحة، هذه ممكن المستمعين يتابعونها في صفحة التعلم اليابانية في تويتر.
الفئة المستهدفة من هذه الصفحة هل هم يعني الطلاب اللي درسوا اللغة اليابانية حاليا في اليابان، أو إن عادي حتى الموجودين في البلدان العربية إن هي بشكل مبسط إنهم حتى ممكن يعني يأخذوا اللغة من هذه الدروس؟
هذا تقريبا أكبر سؤال أجزنا نجاوب عليه إلى الآن. بالنسبة لحسابنا ما نقدر نحدد فئة لأنه ما نعرف من المتابعين، بس بشكل عام اللي راح يتابعونا كمبتدئين راح يستفيدون منها دروس جديدة، واللي يتابعونا كمستوى متقدم في اللغة راح يعتبرونها كمراجعة أو خلنا نقول فترة للنقاش مثلا، لأنه الدرس اللي الآن نقدمه يكون فئة متقدمة، ممكن المبتدئ ما راح يفهم في شيء لكن يأخذ كتحدي سواء كان طالب في اليابان أو عنده، لأنه في كثير منهم من المتابعين في الوطن العربي بشكل عام لكن عندهم اهتمام باللغة اليابانية. فهذا الحساب راح يفيدهم أي ناحية. طبعا مو بلازم يكون الدرس اللي الآن ننزله يكون هو راح يستفيد منه الآن، لكن في دروس القديمة الموجودة في الحساب ممكن تفيده. طبعا كل ما جانا سؤال نحاول نرد عليه قد ما نقدر وبالوقت اللي يكون متاح لنا.
ما راح أحط مثلا المتابعين مثلا من فئة معينة، ما عملتوا استبانة؟
هو تقريبا حاولنا سوينا تقريبا مرتين لكن المتابعين أكثرهم طبعا تغريد، طبعا اللي إذا كان واحد إنه 50-60 شخص يتابع راح يمر تمر التغريدة بدون ما يقراه يمكن. فسوينا تقريبا مرتين، كانت الأغلب الأسئلة أو الرغبات تدور حول الكلمات المستخدمة في الأنيميشن، الكلمات المستخدمة بشكل عام في الحياة العامة، فهذه اللي حرصنا أنها تكون موجودة الفترة معينة تقريبا استمرينا فيها 6 شهور، كلمات عامة بمستوى متوسط راح يستفيد منها الدارس والمتابع مثل المسلسلات اليابانية والأنيميشن. فهذه كانت يعني هيك الفترة اللي استمرينا فيها، بعدها انتقلنا للمستوى المتقدم الآن اللي هو المستوى الأعلى. فلو كان في طلب لا نبغى نرجع للمستوى الأدنى شوي لأنه هذه صعبة، ممكن ليش لا.
ممتاز. لا فعلا ان هذه الكلمات اللي هي مثل ما قلت في الانيميشن واللي في الحياه، يعني ممكن احنا في المعهد درسنا المصطلحات العلميه بس ان تعرف كيف الدراسه في المعهد تاخذ وقت، تاخذ اليوم كله تقريبا، فترجع انت تراجع فما يكون عندك فرصه انك انت تنمي حصيلتك في الكلمات في الحياه العامه. ففي ممتاز جدا انكم انتم غطيتوا فتره يعني ان هذه المصطلحات.
ممتاز.
ففي نقطة نسيت أنا أذكرها، إنه ما شاء الله في الملتقى الثالث للطلاب السعوديين في اليابان اللي كان في عام 2010 حصلت على جائزة التميز الثقافي في إدارة الملتقى.
نعم، هذه الجائزة كانت بالمناصفة مع أحمد المتروك المهندس أحمد، فكانت هي على الملتقى كدعم لإنشائه، لأنه كانت كمبادرة منا وتقدير من جهة السفارة والملحقية الثقافية، ولأنه هذا شيء ما أعتبره أنه يعني خلنا نقول مني على الطلاب، لكن بالعكس هذا شيء أشوف أنا راح يخدمني أنا أولا ويخدم الطلاب الثانيين. يعني التكريم هذا كان أشوفه أنا ممكن ما يكون لي أنا شخصيا، لكل الطلاب كلهم اللي شاركوا في إثراء الملتقى.
إن شاء الله جزيتم خيرا جميعا ما شاء الله على هذا المجهود الجبار. الآن ننتقل بس لنقطة خلاص إن شاء الله نكون لمينا في موضوع الملتقى، ننتقل للجولدن ويك اللي هي الإجازة المشهورة في اليابان. ريت لا تحدثنا ما هو الجولدن ويك أو الأسبوع الذهبي في اليابان.
الجولدن ويك هو على اسمه ويك اللي هو الأسبوع، الأسبوع الذهبي يعني يعتبر أيام عطلة رسمية في اليابان، هي أيام اخترتها الحكومة اليابانية تكون أيام متصلة بحيث أنها تكون أطول عطلة رسمية، فتشمل هي أيام ذكرى ولادة الإمبراطور وذكرى الدستور واحتفال باليوم الأخضر كتقدير للطبيعة ويوم الأولاد، وهذه وفي أيام ثانية ما أتذكرها الآن، لكن لهذا الأسبوع، هذا الأسبوع يكون فيه اليابانيين أغلبهم ابتدأ السنة الجديدة، لأن السنة الجديدة أو الدراسية الجديدة أو العمل في اليابان يبدأ من 1/4 إلى 1/4. فكون فترة الشهر هاي ضغط دراسي أو ضغط عمل كبير كتجربة كبداية، يكون هذه تكون هذه الإجازة مثل الراحة، فترة الراحة والبريك، خلينا نقول بريك قصير لكل المواطنين طبعا. فاللي يميز الإجازة هذه إنها متصلة وفترة الربيع اللي هي الفترة الأفضل باليابان. طبعا مستحيل يكون شخص راح يستفيد منها الإجازة هذه إلا إذا كان عنده خطة مسبقة تقريبا، خلينا نقول قبلها بثلاث أسابيع بأربع أسابيع، لأنه الحجوزات راح تكون فل، الفنادق فل، الطيران صعب يحصل الشخص إلا إذا كان عنده خطة قبلها بشهر أو شهرين مجهز وضعه، لأن هي معروف سنويا راح في هذا اليوم، فإذا ما كان الشخص مستعد لها ما راح يستفيد منها.
برضو الياباني بشكل عام يحزوا قبلها بفترة طويلة، وهم يستغلوا بعد هذه الإجازة أن يرجعوا لأن مسقط رأسهم، فتلاقي وايد زحمة على الشوارع، الطرق السريعة، على المطارات وعلى القطارات.
صحيح، في الخطوط السريعة تقريبا قبل سنة أو سنتين كنت طالع في الخط لس تقريبا حوالي 7 ساعات، طبعا هذه غلطة ما راح أكتش
الله،
7 ساعات في الخط عشان راح اليوم كله تقريبا في السيارة، هذه غلطة ما راح تتكرر إن شاء الله. طبعا كان الشخص ما عنده خطة مثل ما قلت لك تو، كان ما عنده خطة صعب إنه يستفيد من الإجازة هذه، لأنه فيها زحمة و خلنا نقول اختناق مروري وكل المشاكل تكون إذا ما كان الشخص عنده خطة راح يتعلق في الأمور هذه.
هي اسمها أسبوع، بس بعض الأحيان ما تصير أسبوع، يعني إحنا في هالسنة في جامعتنا خضناها سبت والجمعة، سبت الأحد هو أوردي إجازة، فسبت أحد اثنين وثلاثة فقط، يعني خذناها نحن 4 أيام، فهو أتوقع يختلف على حسب، يعني في جامعات خذوها من توقع أسبوع اللي قبل يوم الثلاثة ليوم الثلاثة، فصارت عندهم أسبوع بالضبط يعني.
صحيح، بالنسبة لي أنا بالجامعة السنتين الثلاث سنوات الماضية ما كنا نأخذها كامل، لكن السنة هذه لأن في السنة الرابعة فاتفق مع الدكتور إنه يكون أكون أقدر أخذها كاملة. طبعا ممكن اللي هي الإجازات تختلف، لأنه بعضهم يقول لك اليابانيين يحبون يشتغلون، هذه الإجازة هي من الحكومة، طبعا بعضهم ما يأخذها يكون يشتغل لكن يعوضها بيوم ثاني، فيكون إذا ما أخذ الإجازة هذه في الجولدي ويك بعضهم يكون شغال في الجولدي ويك لكن يأخذها مع إجازة الصيف مثلا أو يأخذها مع إجازة رأس السنة فتكون أطول بالنسبة له، فيفضلون بعضهم العمل على الإجازة القصيرة فيأخذها يأجلها بعدين تكون أفضل له كرصيد إجازات. غير كذا كل جامعة وكل مدرسة لها نظام في الإجازات، يعني بعضهم يحسب إنه الإجازات الجامعات كثيرة، بالعكس أشوف الأقل أنا، خاصة يمكن الجامعة اللي أدرس فيها الآن مقارنة بالجامعات الثانية تعد يمكن في النصف الأقل خلنا نقول
الإجازات.
صحيح، في الإجازة فيه
يعني إجازة الصيف توقع تقريبا هي أطول إجازة، كم تكون فترتها عندكم جامعتكم؟
أطول إجازة تقريبا هي الربيع، الصيف 30 يوم شهر، في بعض الجامعات تعطي إلى 40-50 يوم، الربيع هي تقريبا متشابهة في أكثر الجامعات تعتمد على الدراسة تقريبا من شهر ونص إلى شهرين، من نهاية شهر 1 إلى بداية شهر 4 هذه إجازة الربيع.
بس لو بنقول إنه في المعاهد تكون الإجازة أقل.
صحيح، أنا عشان كذا قلت على حسب نظام الدراسة وعلى حسب الجهة التعليمية أو الشركة اللي يعمل فيها الشخص.
وانا طرقنا موضوع الإجازة، بس أغلبهم في بلدان العربية يعرفوا إن اليابانيين ما يحبوا الإجازات، يحبوا يشتغلوا. فشو رأيك بعد ما عشت أنت الحين في اليابان فترة طويلة، فكيف تشوف الموضوع الحين؟ هل فعلا اليابانيين ما يحبوا الإجازة؟
والله صعب أقول لك هم يحبوا أو ما يحبوا، لكن هي راجعة مسألة شخصية. لكن بشكل عام الياباني لما يأخذ إجازة أو قبل لا يأخذ إجازة يشوف اللي حول الموظفين، يعني يراعي بيئة العمل اللي معه، فلو كان إجازته هذه راح تضر الناس اللي معه ما يحاول قد ما يقدر إنه ما يأخذها،
يراعي يعني مراعاة الظروف العمل أيضا
إنه تقريبا، لأنه أنا لما اشتغلت في شركة فترة قصيرة أو كتدريب شاهدت الموظفين يجلسون ساعات متأخرة يخلصون شغل ويجون بدري بعد. طبعا هذا مو كله طبعا تفاني أو، لكن هذا النظام عندهم. اللي ما يشتغل بالنظام هذا راح يشوف نفسه مقصر أو يكون شاذ عن المحيط اللي حوله. فلو كان شخص يأخذ إجازات كثير أو شخص يتأخر عن الدوام أو يطلع بدري من الدوام، هذا راح يكون شخص شاذ من المجموعة. فهو غالبا الياباني ما يحب يحط نفسه في الموقف هذا، فيحاول قد ما يقدر أنه يأخذ حقه وبس، وأحيانا يقلل من حقه عشان ما يكون مقصر في حق الثاني.
غريب صراحة. يعني هو مثلا ساعات العمل تقريبا من الساعة 9 لين الساعة 5 صحيح؟
تقريبا. أنا
تقريبا
أنا الشركة دربت عندهم تقريبا من 8 لين 5 لكن
بدري،
لكن يجلسون من يجون من 7:30 لين ساعة تقريبا 8 بعضهم يجلس. طبعا هذا أوفر تايم يأخذ عليها فلوس، وهذا شيء مهم بالنسبة لليابان إنه يأخذ فلوس. يجلسون بعضهم إلى 8 أو 9 بالليل، يعني من 12 ساعة يداوم ما عنده مشكلة.
في تغريدة وقريتها في مكان إن إحنا في البلدان العربية المدير يكافئ العامل إنه يعطيه إجازة، أما في اليابان يقولوا إنها هي عقوبة. هل هذا صحيح إنه يعاقبه يعطيه إجازة؟
غير صحيح. شوف إنه غير صحيح إنه يكون العقاب إجازة، لا هذا غير صحيح. لأنه الإجازة، أنا نسيت أذكر في موضوع الإجازة، الياباني لما يأخذ الإجازة يكون حاط لها خطة. يعني في بعض الناس يفضل أن يأخذ إجازة يجلس في البيت. الياباني أغلب اليابانيين يأخذ الإجازة عشان يستفيد منها، يسافر مع أولاده مثلا، يرجع لأهله مثل ما ذكرت تو، يرجع لمسقط رأسه كقرية أو مدينة صغيرة، يسافر للخارج، يعني يحاول قد ما يقدر ما يضيع الإجازة هذه على الفاضي. يعني ما يأخذ الإجازة يجلس في البيت مثل أغلب الموظفين يمكن عندنا في الوطن العربي.
وبعد نمط الحياة في اليابان، من جيت أنا في اليابان وايدين يسألون مثلا جربت تسوي هذا الشغلة، جربت تروح هذا المكان، فهالشيء بدأ يأثر فينا أننا فعلا قبل الإجازة أخطط أني أنا أسوي شيء جديد. فاليابانيين غالبا بهالطريقة
يضع له خطة قبل لا
يسويها، يسوي شيء جديد. مثلا في وحدة يابانية أعرفها راحت الهند بعدين مجت لين باكستان على الحدود مشي، فيعني إنه يحطوا في بالهم إنه جابوا شيء جديد. فهذا ممكن اللي هو الاختلاف اللي عندنا وعندهم، إنهم عندهم مخطط حابين يجابوا أشياء جديدة، فيعني هم تأثير إيجابي أيضا علينا نحن، يعني انعكس إيجابي علينا.
صحيح صحيح.
في الإجازة هذه السنة، في إجازة الجولدن ويك اللي هو في تاريخ 5/5 الصبح صار زلزال. الزلزال كان درجته 4 درجات بالمقياس الياباني، لكن الوضع انه وصل عندنا نحن بصورة شوي مبالغ فيها، بس يا ريت لو تتحدث عن هذا الموضوع.
الزلزال هذا اللي كان في الجولدن ويك كان الظهر بعد صلاة الفجر او الساعة، نسيت والله الوقت، الساعة 6 أو 7 ما انا متأكد،
5:30
بعد صلاة الفجر.
اي بعد صلاة الفجر
انا اتذكر انه كنت نايم او لاني صليت ونمت، فجاء الزلزال فرجعت صحيت مره ثانيه. ف على طول فتحت الجوال. طبعا اي زلزال يجي في الاجهزه في الجوالات يكون في برنامج مخصص للتنبيه للزلازل، احيانا ينبه قبل وصول الزلزال بثواني حتى. فالجوال رن مع وصول الزلزال، كان زلزال يعني شوي عنيف لكن متعودين عليه، خلينا نقول يعني بالنسبة اللي يكون أول تجربة ممكن يخاف، لكن بالنسبة لنا الوضع عادي، يعني كان زلزال ووقف. فتحت الجوال شيء كالعادة على البرنامج، شفت مصدر الزلزال كان قريب من عندنا على البحر. أوكي الوضع تمام. فتحت تويتر، أنا تقريبا أي زلزال يصير أو أي خلنا نقول إعصار أو شيء حاول أغطيه في تويتر، سواء للمتابعين أصحابي في اليابان أو اللي في السعودية عشان يعرفون يأخذون المعلومة الصح. ففتحت تويتر وكتبت، بديت أكتب المعلومات اللي عندي أو قريتها من البرنامج، فلاحظت إنه فيه قنوات خلينا نقول عربية تكتب الخبر مبالغة، يعني إنه صار زلزال وتحذيرات من تسونامي وما في أي شيء من الكلام. القنوات اليابانية تقريبا بعد الزلزال خلينا نقول 3-4 ثواني يصدر التحذير في الشاشة تلقائي ككتابة كتابيا. بعد بدقيقة أو دقيقتين يخرج المذيع يبدأ يتكلم إيش صار. فكان تهدي على طول الموضوع يعني. المذيع قال ما في تسونامي ولا في هزات ارتدادية مباشرة بعده ولا في يعني، بس مجرد متابعة للي صار بس. فهذا اللي صار إنه كان في مبالغة، حتى أنا رديت على أحد الصحف والقنوات إنه ما في شيء، ما صار من الكلام شيء يعني.
ممكن هو ما أدري يعني، إحنا قبل عنين اليابان كنا بعد نقرأ الأخبار العربية، ما كان عندنا يعني اللغة اليابانية
صحيح،
فكنا لما نشوف الموضوع يعني ممكن شوي نحن بدينا نراجع نفسنا يعني، وخلاصنا خلاص بنسافر اليابان وبتصير زلازل. حتى الكل كان خايف من هالفكرة إنه يعني يابان زلازل.
والله إلى الآن
خصوصاً بعد
إلى الآن معلش قطعتي، إلى الآن تجيني أسئلة، هل اليابان آمنة؟ ممكن أجي اليابان؟ طيب في 127 مليون شخص عايش في البلد، يعني كيف عايشين لو كانت الموضوع مستحيل؟
هم أنا ما يعرفوا إنه فعلاً إنه بعد ما يصير الزلزال الحياة ترجع طبيعية جداً جداً يعني، ما في أي اختلاف. وإن البنية التحتية في اليابان يعني مهيئة لاستقبال الزلازل.
صحيح، أحيانا يكون الشخص في الشارع يمشي، طبعا بعض البيوت القديمة طبعا انتهت الآن، شبه انتهت، ممكن الواحد يحس في أصوات أو اهتزازات قوية، لكن إذا كان يمشي في الشارع أو جالس في عمارة من طوابق كبيرة 50-60 دور ممكن يحس بالهزة بشكل خفيف، وهذا شيء طبيعي لأنه المبنى لو ما يهز راح ينهار، هذا شيء طبيعي الاهتزاز يعني.
يعني احنا نعرف ان مباني اليابان
مقاومة للزلازل،
اي مقاومة للزلازل بحيث انها تتماير. حتى ممكن في كان في فيديو حق 2000 زلزال 2011 المبنيين اللي في شنجوكو
الابراج
العاليين كان في الابراج، نعم كان في فيديو انها هي تتحرك تتماير. فهي المباني مهيئة بحيث انك انت ما تحس يعني قوة الزلزال نفسها يعني.
امتص الصدمة، لأن لو ما كانت، لأن فيها تحتها مثل خلنا نقول بالعام يعني سبرينجات تحتها أو زي الياي بحيث أنها تتحرك تهز المباني، لأن لو ما هزت راح تشطب أو تنهار أحيانا. الكود البناء الجديد اللي بدأ من عام 88 على ما أذكر، قريت على الموضوع هذا، أنه كود بناء جديد في اليابان يمنع بناء المباني القابلة اللي كانت قبل اللي ما تمتص الزلازل. فالآن المباني كلها اللي تنشأ في اليابان الجديدة مقاومة للزلازل، مقاومة حتى أحيانا الرياح والأعاصير، فما في يعني ذاك خلنا نقول الخوف الكبير من الأشياء الكوارث الطبيعية اللي تصير في البلدان الثانية، لأنه إذا كان بيجلس كل زلزال يجي ما راح تمشي الحياة.
صحيح.
فاللي ذكرتي أنت إنه يكون المباني المقاومة للزلازل في اليابان هذا نظام الآن موجود، وأغلب المباني الجديدة أو كل المباني الجديدة، المباني القديمة انتهت تقريبا أو ألغيت، ممنوع السكن فيها، ممنوع العمل فيها نهائيا، ألغيت، والمباني الجديدة تبنى بنظام جديد مقاوم للزلازل. معلش ذكرت الموضوع التحذيرات والأمان بالنسبة للطلاب اللي راح يجون لليابان أو راح يجون الزوار لليابان، ممكن تخيلون إنه كيف يتواصلون الناس وقت الزلزال. في برامج، في أجهزة تحذر من الزلازل وتطلعون من بعض. الزلزال اللي حصل في 2011 شبكة الاتصالات تعطلت صحيح، لكن كان في بدائل اللي هو الإنترنت، الإنترنت كان شغال. هذا يعني يدل على أنه الآن الاتجاه للإنترنت أكثر من التليفونات. كانت اليابان قديما تحرص على يكون فيها هواتف العملة، لو لاحظت بكل محطة أو كل بقالة أو كل
فعلا الآن موجودة
تليفون أرضي أو تليفون عملة.
يمكن أنا أستغرب لما أشوفه يعني، أقول في معقولة أشخاص للحين يستخدموها،
لأنه هذا هو وسيلة التواصل الوحيدة والآمنة وقت الزلازل
الكوارث.
فالآن اتجه للإنترنت، ففي برامج الآن على السمارت فون تخلي الواحد خلينا نقول مثل الوول أو الحائط يسجل اسمه رقم جواله، أنا حالتي كذا الآن في الموقع الفلاني. فالشخص اللي يرفع الحالة الآن عن البرنامج يجي أي شخص مهتم فيه، سواء أخ قريب صديق، يدخل رقم الجوال أو الاسم، غالبا راح تكون اسم ورقم الجوال مع بعض، تطلع له الحالة مباشرة فيعرف، فيقدر يطمن عليه. طبعا هذه شركات قائمة فيها الآن، في الجامعة اللي أنا أدرس فيها الآن تطبق نفس النظام، وفي تقريبا نفس الافكار نطبقها الان ما بيننا كطلاب، انه يكون في بين مجموعات تواصل في حالات الطوارئ، في يعني في تنظيم الموضوع اللي نقدر نتعامل معه، يعني مو اوكي في زلازل خلاص نستسلم.
اللي عارفه في صفحه على الفيسبوك اللي هو تواصلوا فيها يعني الطلاب.
ايه هذه صفحه بدناها بعد الزلزال اللي كان في 2011. كان هذه طبعا بداها المهندس معتز عارف، بعدين تقابلته وقال لي انا بمشي للسعوديه فامسك الاداره، فمسكت اداره الصفحه. هذه كانت هدف منها انها تكون تواصل طلاب السعوديين بعد ما كان بعد ما صار الزلزال، ونعرف اخبار الطلاب اللي كانوا متعلقين في سنداي. فكانت هذه الى الان طبعا الصفحه موجوده، نستخدمها لما يكون في لا سمح الله اعاصير زلازل، حتى لو كان اشياء بسيطه للتذكير الاحتياطات. وهذه كرمونا عليها الملحقين مشكورين ايضا في البرلمان الياباني، لكن انا ما حضرت اللقاء، حضر اخ معتز وواحد من الشباب حضرها بالنيابه عني لان كنت مسافر، فكرمونا من طرف الحكومه اليابانيه على ان شان هذه الصفحه، لانها كانت مساعده كثير، اسهلت كثير بالنسبه للتواصل الطلاب سواء فروحاتهم للسعوديه ورجعتهم، لانه كان كثير من الشباب يظنون انهم ما راح يرجعون لليابان. فالحمد لله هذه ساعدت، والى الان موجوده الصفحه اللي هي صفحه متابعه الاخبار، صفحه متابعه اخبار السعوديين في اليابان. طبعا الصفحه مقفلينها خاصه للمتواجدين في اليابان فقط عشان نمنع الاشاعات، نمنع الاخذ والفائده، فهي مع يعني المعذره محصوره للطلاب في اليابان فقط.
فعلا فكره ممتازه انكم انت انشأتوا الصفحه، لان فعلا وايد الاهالي يخافوا من هالموضوع لما ينقطع الاتصال، هني هي المشكله الكبيره، فهو في وسيله تواصل خلال هذه الفتره ممتاز جدا. ايضا ذكرت ان في نظام تبع الملحقيه عندكم هو يتواصلوا مع الطلاب اثناء الكوارث، ممكن تشرح لنا بس طريقه النظام بشكل مبسط؟
الفكره باختصار نظام الشبكه، انه يكون في مسؤول من الملحقيه تحته مسؤولين في المناطق، كل مسؤول في منطقته يكون معه مثلا خلينا نقول 10 طلاب او 20 طالب، يسوون لهم جروب على الواتساب سواء الواتساب اونلاين او اي برنامج يختارون للتواصل. فلما يكون في مشكله او كارثه لا سمح الله او زلزال، المشرف اللي في الملحقيه والمسؤول يتواصل مع الطالب المشرف في منطقته، واللي في مشرف في المنطقه يقدر يتواصل مع اصحابه اللي موجودين معه او يتبعون لدائرته، فيكون الرد والتفاعل اسرع. لما صار الزلزال الاول، هذا درس استفدناه بعد الزلزال الاول طبعا، فلما صار الزلزال الاول ما من كل واحد يتصل على صاحبه، طيب انا عندي مشكله، فكانت لخبطه كبيره جدا. فالنظام اللي ماشيين عليه الان انا اشوفه جيد، لكن يحتاج تطوير اكثر، لانه يعتمد على اشخاص، يعني ممكن يكون الشخص المسؤول عنده مشكله، لكن الان شغالين عن فكره الى الان مع الملحقيه إنه نطور الفكرة تكون إلكترونية وتعتمد على الفردية، يعني الشخص هو المسؤول عن نفسه، هو اللي يقدر يتواصل مباشرة مع المسؤول بدون وسيط. هذه راح تكون تسهل علينا إن شاء الله كبير، شغالين إلى الآن على الموضوع هذا
إن شاء الله. الله يوفقكم. تكلمنا نحن عن الزلازل وتطرقنا شوي بالكلام عن زلزال 2011، خلال هذه الفترة كنت أنت موجود في اليابان، يا ريت لو تحدثنا عن تجربتك.
التجربة هي فيها أخطاء كثيرة طبعاً ودروس استفدناها. طبعاً الزلزال صار بعد حفل التخرج من المعهد بيوم يومين، ماني متذكر بالضبط، لكن اللي أعرف إنه كان يوم جمعة الساعة 2:46 لما صار الزلزال. من بعد هذيك اللحظة صارت مشاكل كثيرة طبعاً لنا، إن من ضمنها كنت أنا طالع من البيت، صلينا الجمعة وما رجعنا البيت، رحنا نتغدى أنا واحد اثنين من الشباب. صار الزلزال، قفلت القطارات، قفلت الاتصالات، ما نقدر نتصل. فكان مثل ما قلت لك اللي هو مثل برنامج سكايب، كان واتساب ذاك الوقت ما نتذكر، فبرامج اللي هي تشتغل على الانترنت فقط هي اللي نقدر نتصل فيها، أما الاتصالات التليفونات الأرضية والجوالات العادية ما نقدر نتصل فيها. حاولت نتواصل مع المجموعة اللي احنا موجودين معهم في المنطقة، تقريبا كنا 12-13 طالب، في بعضهم كانوا مع عوائلهم، حاولنا نطمن على بعض، اوكي الحين وضعنا مضبوط. احنا جلسنا ننتظر، كان الوقت بارد شوي يعني، كان في شهر 3 11 3 كان الوقت بارد شوي، في النهار ما عندنا مشكلة يعني انتظرنا. كان طبعا بعد الزلزال هذا الكبير كانت فيه هزات ارتدادية كل تقريبا 3 4 دقائق هزات ارتدادية، فانتظرنا. هذا كان اليوم الأول، انتظرنا إلى الليل.
وين انتظرت؟ حاول
في المحطة اللي كانت تقريبا بعيدة عن البيت، خلنا نقول 12 كيلو 13 كيلو تقريبا في الشارع تقريبا. كنا طبعا اغلب الناس كانوا في الشارع متورطين كيف يرجعون لبيوتهم، كان لانه كان يوم عمل يوم جمع، لكن احنا انهينا الدراسه في المعهد ففري. انتظرنا في الشارع نحاول ننتظر القطارات ترجع لتشتغل، ساعه ساعتين ثلاث، جاء الليل بدت تنفذ المويه من البقالات، البطاريات، الجوالات بدت تطفى. من حسن حظنا كان واحد من الشباب اخلى بيته قبل كم يوم في نفس المحطه ساكن هو، ومعطي مفتاح واحد من الشباب اللي كان معي، فرحنا انتظرنا البيت. انتظرنا البيت الحمد لله، شحننا جوالاتنا، قدرنا نتصل مع اهلنا نطمنهم. رجعنا مشي طبعا 12 كيلو مشي كانت لين البيوت. جلسنا اليوم الثاني.
كيف الوضع كان في الباصات التكاسي؟
ما في طبعا، التكاسي شبه معدومه، لانه كان كل واحد ياخذ تاكس من المنطقه اللي حصلها يقول له وديني البيت، يبعد 60 70 كيلو يمكن، فما في يعني ما راح يرجع التاكسي، لانه بالعاده ياخذ يوديه 4 5 كيلو يرجع للمحطه مره ثانيه، فلما ياخذ مسافه بعيده ما راح يرجع. وطبعا وقفت محطات البنزين، القطارات، كل الحياه توقفت، فاضطرينا نرجع مشي للبيت. جلسنا اليوم الثاني، كان في تواصل بيننا وبين المنطقيه والسفاره انه اتجه لاوساكا اللي هي تبعد عن طوكيو 600 كيلو تقريبا للجنوب، اللي هي كانت ابعد اضمن اننا. طبعا ذاك اليوم ما كنا نعرف انه في موضوع اللي هو النو
سنامي
ثابت التلفزيون طبعا، بس ما كان بعيد عنا لان كنا في ساكنين في منطقه قريبه من طوكيو. اتجهنا للجنوب لانه كان هو الاضمن او الخيار الامثل ان نبعد عن مصدر الزلزال والتسونامي، ما كنا عارفين عن موضوع النووي وممكن يكون في تسرب. فاتجهنا لأوساكا، بعد ما وصلنا هناك عرفنا عن الموضوع، فكان الحمد لله يعني خيار جيد ان اتجهنا ابعدنا عن المصدر. طبعا انا لما رحت لأوساكا كان في شباب اللي موجودين في سنداي ومركز الزلزال متعلقين هناك ما يقدرون يطلعون، فهذه لهم قصة، ممكن هم ممكن لو تسوين لقاء مع أحد ممكن يروي لك القصة كاملة. كان وصلنا معهم صعب، قدرنا نتواصل معهم صعوبة يعني عن طريق سكايب أحيانا، البرامج الثانية نحاول نتواصل معهم الفايبر التانجو. أحيانا نتصل دقيقة نجلس 4 5 ساعات نحاول نتصل ما يقدر الاتصال، كانت مشكلة. لين اللحظة هذه كان الوضع شوي يعني ما هو مرتب وملخبط كثير، كان في شباب يبغون يرجعون عشان يبغون يجلسون، لخبطة كثيرة صايرة. أنا من ضمن الأشياء اللي صارت لي إني لما طلعت من بيتي أخذ جواز القديم، ما أخذ جواز الجديد اللي استخدمه، كان معي جوازين. فلما وصلت لأوساكا قلت أبغى أرجع للسعودية جواز القديم، فاضطريت أجلس، وكانت الحمد لله خيرة لي، فاللي هي خلتني أساعد الشباب اللي في إنشاء الصفحة لمتابعة الأخبار. سوينا ضبط عمليات أوساكا مع الملحقية والسفارة، وانتظرنا تقريبا حوالي 13 يوم. طبعا أنا رحت بعدها بكم يوم أخذت الجواز ورجعت مرة ثانية الجواز الجديد ورجعت لأوساكا، تقريبا رجعت لمدينة أشباح ما في أحد. وطرت محطة في وسط محطة طوكيو، كنت مكان فيه أعداد بسيطة من الناس، ما كان في أحد، في حركة لكن خلنا نقول الناس يقضون أشياء ضرورية وبس جلسين. رجعت لأوساكا جلست تقريبا حوالي أسبوع ونص إلى 10 أيام ورجعت. بعد ما رجعوا أكثر الشباب 90 خلنا نقول 90% منهم رجعوا للسعودية، رجعت للسعودية. فكانت هي خلنا نقول درس، تجربة لا تنسى، بنفس الوقت أفادتنا كثير الحمد لله، تعلمنا منهم سلمنا الحمد لله. طبعا الشباب اللي في سنداي كلهم الحمد لله رجعوا مع عوائلهم، حتى الأخوان كان في منهم من قطر، واحد من الشباب من قطر، في من الدول العربية، كانت السفارات اجتمعت مع بعض نتسوي ضغط عمليات واحدة، فأخلوا كل المواطنين العرب والخليجيين من نفس المنطقة.
كيف كان الوضع اليابانيين؟ يعني ممكن احنا ما متعودين على هذا الموضوع، بس كيف كان وضع اليابانيين حواليكم مع الزلزال؟
والله طبعا انا لما صار الزلزال كنت في المطعم، طلعت للشارع حصلت رجال شايب كبير ماسك في حاجز الى اليوم اتذكره كانه الان قدامي اشوفه، كان يقول لي هذا الزلزال اول مره بحياتي، يقول انا ساكن في المنطقه هذه لي 80 سنه اول مره يجي زلزال زي الزلزال هذا.
يا الله.
فكانت الارض تهتز تحتنا وتشقق الارض والمباني. طبعا اللحظه هذه بعد ما وقف الزلزال هو تلقائيا كانهم مبرمجين حاول يجمعون. طبعا انا واقف ما ادري ايش اسوي اصلا، فكانت عندهم تلقائيه للموضوع هذا لانهم متدربين عليه من الصغر، حاولوا يجمعون ويبعدون عن سلاك الكهرباء لان كل اليابان او اغلب المناطق في اليابان الكهرباء هوائيه ما هي مدفونه في الارض عشان الزلازل، فكانوا يبعدون عن الاسلاك عشان ما تطيح عليهم، يروحون عند مباني اسمنتيه جديده يحاولون يجمعون عندها. هذا اللي شفته مباشره بعد الحادث، كان شيء تلقائي لانه متدربين عليه. بالنسبه بعدها بلحظات طلعنا بدينا نمشي في المدينه نشوف الناس. طبعا اللي حاصل في بعض البيوت السور في بعضهم حاطين حول الحديقه سور صغير تقريبا ارتفاعه متر انهد طاح في الشارع، فوجدتهم مباشره يساعدون بعض انهم يوخرون على الطريق. ما كان فيه انه صارت مشكله خلاص كل واحد يصارخ ويحاول ينقذ نفسه خلاص، لا كانوا يحاولون فعلا يتعاونون انهم يحلون المشكله. نفس الموضوع عند التكاسي، كان في سرع طوابير واقفه تنتظر، التليفونات العامه انتظار، عند البقالات انتظار، ما في اي مزاحمه او اي مشاكل صارت. يعني شيء في ممكن مشاكل صارت مستحيل ان تخلو، لكن ما في شيء يذكر أو لان طبع العام عندهم هذا هو النظام، التزام النظام والتزام الهدوء، لانه اي واحد راح يسوي مشكله راح يخرب على الثاني. فزي ما ذكرتك ما حد يبغى يصير هو المسبب المشكله على الاخرين.
فاللي ممكن يعني هم متدربين اصلا من هم صغار في المدارس حتى في العوائل ان ينتقلوا منطقه جديده على طول يبحثوا عن اقرب الملاجئ، يدرب الطفل نفسه ان لو صار شيء انك انت تلجا للمنطقه الفلانيه، يكونوا بعد محطين حقيبه اللي هو حق الزلازل مثلا فيها الماي الراديو ساعات حتى البطاريه الاكل المعلب، يعني فهم مجهزين هذه الامور كلها لوقت الضروره وللطوارئ.
صحيح، لانه هذا شيء في حياتهم فلازم يتعاملون معه. يعني مثل ما احنا عندنا الغبار عندنا الحر هذه عارفين نتعامل معها، هم نفس الموضوع. فاللي حاصل عندهم انه اي مدرسه اي روضه اي جامعه تسوي تدريب الطلبه. طبعا ممكن قبل الزلزال انا كنت في معهد في جامعه فما كانوا شادين ذاك الوقت، يعني ما تدربنا على الموضوع، لكن لاحظت لما دخلت الجامعه بعد الزلزال انه كل سنه يسوون تدريب روتيني، شيء يكون على المصاعد السلالم كل طبعا هذا شيء اساسي كان عندهم لكن بزياده صار. نفس الجهه اللي السفاره والملحقيه الان تعمل دورات تدريب وتتواصل مع الجهات الرسميه في اليابان من ضمن الدفاع المدني وجهات الانقاذ انها تعلم الطلاب اللي يجون لليابان، خاصه سنويا المستجدين اللي يجون لليابان ياخذون دورات، لانه هذه اشياء ممكن الواحد يشوفها عاديه في بلده او يتهاون فيها، مثلا خلنا نقول إضاءة الشموع في البيت يشوفها شيء عادي، لكن هذا يسبب حرائق لأنه ممكن يجي زلزال تطيح الشمعية ويحترق البيت بالكامل. فتختلف اليابان يعني عن دول عن البلدان الثانية، فهذا شيء واقع فلازم نتعامل معه. فغالبا إنه يكون الشخص هذا عنده تدريب أو أقل شيء معلومات أو قرأ أو مر على خلنا نقول دورة أو حلقة علمية عن الموضوع هذا. في التلفزيون طبعا يعرضونه بشكل دوري نفس الموضوع يعني بشكل أو آخر، يعني ما يكون الموضوع عن الزلازل لكن يكون عن الاحتياطات عن الحرائق. طبعا كل حادثة تصير يكون عليها تكرار وتذكير بالاحتياطات، فهذا شيء فادهم كثير وقت الزلزال.
أتوقع بعد في ملف أو صفحة موجودة في الملتقى اللي هو كيف تتعامل مع الزلزال أو شيء يخص هالموضوع.
احنا سوينا مثل المطوية خلنا نقول، طبعا هي كانت كتاب إلكتروني من 5-6 صفحات ما أتذكر بالضبط، لكن ساعدنا في ثبتها وجمع المعلومات، وفي نسخة منها في الملحقية الآن توزع للطلاب سنويا وموجودة في الملتقى، اللي هي الأشياء الضرورية بالأكل، مشروبات. طبعا اصطلاحا يقولون خلنا نأخذ أسبوع أكل، كمية أكل حقت أسبوعين نحطها في البيت، هذه ما نلمسها، أو أنها تكون، لأنه في أكل في اليابان مخصص للطوارئ لكن ممكن يكون غالي شوي لأنه صلاحية طويلة 3 سنوات 5 6 سنوات. لكن اللي يبغى يخزن أكل عادي هذا يقدر يشتري ويستهلك، لكن يخلي عنده كمية احتياطية من الماء، من الأكل، معلبات خاصة، لأنه لما صار الزلزال البقالات السوبر ماركت كله صار فاضي ما في شيء. فحتى لو واحد يبغى ياكل، طبعا احنا بالنسبة لنا مشكلة أكبر لأنه الأكل اللي ناكله لازم يكون حلال، فما نقدر ناكل أي شيء زي اليابانيين. فالواحد يحتاط يكون في بيته الموية، العصيرات، المعلبات، مثل ما ذكرت الراديو، البطاريات، الشواحن الاحتياطية، كتب مثلا عن أو خرائط، لأنه ممكن واحد يبغى يعرف طريقه. المدارس القريبة، لأنه في المدارس في اليابان هي الملاجئ، فلابد كل واحد يسكن في منطقة جديدة يعرف المدرسة القريبة منه. في مواضيع كثيره تتحدث عنها ما يكفيها الوقت، موجوده مثل ما ذكرت في الملتقى وفي مواقع اليابانيه اللي موجودين في اليابان يقدرون يبحثون عنها.
صحيح، افدتنا كثير اليوم، طرقنا المواضيع اتوقع انها مهمه وتهم كل طالب سواء كان موجود في اليابان او شخص موجود في بلدانه يبي يعرف عن اليابان. قبل ان نختم نبي نعرف بس شو مخططك لما بعد اليابان، خصوصا انك انت هالسنة بتكون خريج ان شاء الله.
والله هذا سؤال صعب لانه اللي يعيش في اليابان خلنا نقول صعب يحاول يتخلى عن اليابان ويبعد عنها فترة طويلة. طبعا انا بالنسبة لي الان احاول ادرس الماجستير بحيث انه يكون يفيدني في سواء في وظيفة او عمل خاص، احاول انه يكون مرتبط في اليابان، لانه الشركات اليابانية الان توظف الطلاب المتخرجين السعوديين المتخرجين من اليابان ولهم الاولوية كذلك
ان شاء الله.
والسنة هذه الحمد لله كان في، طبعا من السنة الماضية بدين كان في نقول مثل ورشة عمل جمعت الشركات اليابانية، والسنة هذه تجمع الطلاب المتخرجين والشركات اليابانية كماتشينج، يعني يحاولون يوفقون بينهم، فكانت الشركات ترغب توظيف الطلاب السعوديين في اليابان أو في السعودية. طبعا حتى لهم فروع في الخليج يفضلون أنهم يعملون فيها، لأنه يكون الطالب المتخرج من اليابان عنده مقدرة أنه يوفق بين العقلية اليابانية والعربية،
فهذا واللغة تماما هي وسيلة التواصل يعني مفيد جدا.
صحيح، يعني فهذه بالنسبة لي كخطة أني أحاول يكون عملي أو شغلي اللي راح أستمر فيه إن شاء الله في الماجستير يكون مرتبط في اليابان، وأكيد راح يفيد السعودية، لأنه أي عمل مثل الآن بحثي في التخرج اللي هو عن الطاقة الشمسية، وأشوف أنه نحتاجها كثير في السعودية في دول الخليج كثير، لأنه مو بس الموضوع موضوع دراسة، موضوع علاقة بلد، يعني اليابان أفادتنا كثير، ونحاول نطور اللي هو خلينا نقول الرابط بين البلدين، فما يكون الموضوع ادرس في اليابان ارجع للسعوديه انسى اليابان، او خلاص ادرس في اليابان اشتغل في اليابان انسى السعوديه، نحاول يكون ربط جسر، نكون جسور يعني بين البلدين ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب. يمكن هذه اكبر مشكله اللي هو تحير الطالب بعد ما يتخرج من اليابان، انه ما يبي يخسر اللغه اللي هو تعب وتعلمها يعني. فحلو ممتاز انك انت يعني مختار ومحط مخطط انه فعلا تكتسب اللغه ويعني تستمر فيها. الله يوفقك ان شاء الله.
ان شاء الله.
وهذا اذا عندك كلمه اخيره تحب تقولها.
والله ما عندي شيء اقوله، لكن شكرا لك وشكرا للمستمعين، وان شاء الله يكونون استفادوا من اللي الكلام اللي قلناه، وفي يمكن اشياء غلطنا فيه سامحونا او شيء نسيناها، لأنه في أشياء كثيرة ما نقدر نمشي عليها نقطة نقطة، لكن كان إجمال وإن شاء الله يكون مفيد لهم. وإذا كان في أسئلة أو شيء، لكن إحنا موجودين طبعا سواء الأخت ريما أو أنا، إحنا موجودين في تويتر يقدرون يتواصلون معنا في أي وقت.
يا ريت بس لو تخبر المستمعين بحسابك تويتر.
حسابي تويتر اللي هو AH TRABLES اللي هو SSSH. راح حصلنا الاسم شوي غريب بالياباني وبالعربي اللي هو حمادة وأحمد الشريدة.
إن شاء الله جزاك الله خير والله يوفقك إن شاء الله.
شكرا لك.
واللي عنده أي أسئلة واستفسار أو مقترحات يا ريت يتواصل معي عبر الإيميل arabstudentsinjapan@gmail.com. ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.